الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب شمائل النبي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في صفة الخاتم. الباب الذي قبله، أما الباب الذي بعده ففي صفة لبس الخاتم، أما هذا في الخاتم نفسه، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه، وما ماذا من ماذا صنع هذا الخاتم. فقال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا.
كان خاتم النبي من ورق، يعني فضة، وكان فصه حبشيا، يعني جاء به من الحبشة، أو أن صانعه كان حبشيا. والحبشة معروفة، اللي في أريتريا في أفريقيا. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي.
قوله أن النبي اتخذ خاتم من فضة وكان يختم به ولا يلبسه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث أن سبب لبسه للخاتم هو أنهم قيل له إنهم لا يقبلون من الكتاب إلا ما كان مختوما، يعني لما أراد أن يراسل الفرس والروم قالوا لهم لا يقبلون من الكتاب إلا ما عليه ختم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما منقوش عليه محمد رسول الله كما سيأتي. وقوله هنا فكان ولا يلبسه، يعني لا يلبسه دائما، إنما يلبسه أحيانا.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
الفص هو حقيقة الشيء وكنها، يعني أنه كان الخاتم مركب منه، والفص من الخاتم. نعم.
قال حدثنا
كله من الفضة.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
نعم. هنا بيان سبب لبس النبي للخاتم. الخاتم لبسه ليس هو سنة، يعني من فعله أجر على ذلك، إنما لبس النبي له كان لسبب، وذلك أن العجم لا تقبل من الكتب إلا ما كان مختوما عليه ختم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه هو يمثل رأس الدولة الإسلامية، كذلك اتخذ خاتم لأجل الختم عليه حتى يرسل إليهم مختوما، لأن العرب ما كانت تعرف هذا الأمر. وفي هذا أنه يعني إذا كانت أمور السياسة تقتضي بعض الأمور التي ما كانت موجودة عند المسلمين لا مانع من فعلها، فما كان يتخذ خاتم ولا كان يختم على الكتب عليه الصلاة والسلام. لكن لما قيل له أنه من عادتهم أنهم يأخذون أو لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، اتخذ خاتما لأجل الختم على الكتب، لا مانع من ذلك. يعني مثل ما يسمون الآن بروتوكولات عند الدول بين الدول، هذا العادة عندهم جرت على هذا الأمر، لا بأس أن تجري معهم على عادتهم ما لم يكن في ذلك حراما. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر.
طبعا هذا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقشه، واختلفوا، فقيل أنه كتب الله تحته محمد، الله رسول محمد، وقيل لا، بل كان يكتب محمد رسول الله، يعني مقلوب حتى يظهر محمد رسول الله، هكذا كتب. الآن مثلا الظاهر عند الناس والمشهور عند الناس أنه معكوس، لكن قيل الصحيح أنه مكتوب محمد رسول الله. ومن الطبيعي أن الختم يكون الحروف مقلوبة، إذا ختم تكون الحروف على وجه الصواب، فأيضا عند الكتابة قلبت، لأن بعض الناس يقول لا، لا يجوز أن يجعل محمد فوق لفظ الجلالة، هذا غير صحيح. أو لا يجوز أن يكتب لفظ الجلالة مقلوب، هذا غير صحيح، لأنك تحتاج عند الختم أن يكون في أصل كتابته مقلوبا، فإذا ختمت كان على وجه الصواب. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي جهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن صور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال حدثنا إسحاق بن صور
نزع خاتمه لأجل أن الخلاء لا ينبغي أن يدخل فيه بشيء فيه ذكر الله جل وعلا، لذلك ينزع الخاتم.
قال حدثنا إسحاق بن صور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد بن عمر عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يدي ثم كان في يدي أبي بكر وعمر ثم كان في يدي عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. باب تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
عندنا في الباب باب ما جاء في تختم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد
يعني صفة التختم كيف هي؟ عرفنا الخاتم وصفة الخاتم، الآن كيف يلبس النبي خاتمه عليه الصلاة والسلام؟
قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.
نعم. لا خلاف عند العلماء في جواز لبس الخاتم في اليمين أو الشمال، أن هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل التختم باليمين، هذا هو الأفضل.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر النحوة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن صلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنه ما يتختم في يمينه ولا يخال إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر عن قال حدثنا سفيان عن أيوب بن وعن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
وجعل فصه مما يلي كفه يعني من هذه الجهة يلبسه هنا فيجعله على الكف. قال ونقش فيه إلى قوله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب. معيقيب مولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال في بئر أريس، وكان معيقيب عند عثمان رضي الله عنه، فقيل أنه سقط منه لما أعطاه عثمان كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى هو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا.
نعم، هذا فيه أن الترمذي ضعف هذا الحديث.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
نعم، لأنه حرم لبس الذهب عليه الصلاة والسلام.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
يعني القبيعة اللي هي رأس السيف اللي على جهة المقبض كانت من فضة. نعم.
قال حدثنا محمد شار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألت عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة.
طبعا هذا الحديث فيه ضعيف، وهذا الحديث ضعيف لا يعارض الحديث الواردة في تحريم استعمال الذهب للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذان حرام على ذكور أمتي، الذهب والحرير.
قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعيد عن ابن سعيد.
طبعاً ولا يقال، إذا قد يقول بعض الناس أن هذا كان قبل تحريم الذهب والفضة، أن اتخذ هذا السيف وفيه ذهب قبل التحريم، لأن هذا كان في فتح والتحريم ورد قبل فتح مكة، فدل على أنه هذا الحديث يعني لو صح لكان في متنه نكارة، فكيف هو ضعيف أصلاً، إسناده ضعيف. نعم.
عن ابن سيرين قال: صبت سيفي على سيف رسول على سيف سمرة من جندب، وزعم سمرة أنه صيغ سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا.
حنفيا يعني صنع على هيئة سيوف بني حنيفة، وبنو حنيفة معروفين في نجد في ذلك الوقت في اليمامة، وقيل صانعه كان منهم أصلا، فهذا معنى قوله كان حنفيا يعني السيف.
قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعيد بهذا الإسناد نحوه.
عن عثمان
بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدرع هو ثوب الحرب، ثوب الحرب الذي يلبس من حديد، هذا يسمى درع. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام 7 أدرع، ولكل درع اسم يعني، وكان يلبس أحيانا درعان أحدهما فوق الآخر، وهذا كله من بذل الأسباب في الحرب، وهذا لا ينافي التوكل أبدا، بل هذا من بذل الأسباب واتخاذ الأسباب مقاتلة الكفار. أما أن الإنسان يورد نفسه موارد الهلاك ثم يصف نفسه بالشجاعة أو يقول أنا متوكل على الله، فهذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في كل حروبه كان يبذل الأسباب في قتال الكفار. لماذا حفر الخندق؟ حماية للمدينة. ما قال أنا متوكل على الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما قال هذا، لأن هذا الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة إذا بذلت الأسباب، وعانها الله جل وعلا. أما الإنسان ما يبذل الأسباب ثم يورد المسلمين موارد الهلاك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. والله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسيكفيكهم الله. ومع ذلك لبس درعان في الحرب واتخذ سيفا وبذل الأسباب في قتال الكفار، فبذل الأسباب لا ينافي التوكل أبدا. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة.
قوله درعان كما ذكرنا أنه لبس هذين الدرعين في غزوة أحد. قال فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، إما لثقل الدرعين عليه فلم يستطع أن ينهض على الصخرة يرتقيها، وإما بسبب ما طرأ عليه عليه الصلاة والسلام لما سقط بالحفرة وتعب وشج وجهه وكسرت رباعيته فأنهكه القتال، فذاك ما استطاع أن يرقى على هذه الصخرة. نعم. ثم قال فأقعد طلحة تحته. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، جلس تحت النبي عليه الصلاة والسلام فارتقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صعد الصخرة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين استوى على الصخرة أوجب طلحة، يعني أوجب لنفسه الجنة كونه ناصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبدل نفسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أوجب يعني الثواب العظيم عند الله جل وعلا، أو أنه أوجب الشفاعة أن الرسول يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما بذله طلحة رضي الله عنه من بذل نفسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما،
يعني درع فوق درع.
باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك.
المغفر هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس، درع الحديد لابسه يجعل له فضل زيادة يجعله على الرأس مثل اللبس المغربي كيف الثوب ويجعل له القلن سوا، فهذا مثله هذا المغفر. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
ابن خطل اسمه عبد العزة، فلما أسلم سمي بعبد الله ثم ارتد عن الإسلام وقتل مسلما وكان يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشتمه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتله، وقد اتخذ قينتين يعني جاريتين تغنيان بهجو النبي وسبه، فلذلك رسول عليه الصلاة والسلام قال اقتله. نعم.
قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
الشاهد من هذا الباب والذي قبله من فوائده أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، والمسلم إذا قاتل الكفار يجب عليه أن يبذل الأسباب في الانتصار، لا أن يزعم أن أني متوكل على الله وأن الله سينصرني ثم يترك الأمر بلا بذل سبب، بل النبي عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب اتخاذ السلاح الذي يوافق سلاح الكفار أو يكون أفضل منهم واتخاذ الدرع واتخاذ المغفر والسيوف وغير ذلك حتى يقاتل أعداء الله جل وعلا. نعم.
باب في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عندنا في النسخة باب ما جاء في عمامة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد الشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلامة وقال عن حماد بن سلامة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن حماد بن سلامة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
يعني من هذه الحديث الثلاثة عرفنا صفة عمامة الرسول أنها سوداء، كان يلبس السوداء والبيضاء. نعم.
قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالم يفعلان ذلك.
إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه، تكون العمامة توضع هكذا ثم تكون بين كتفيه في الخلف، يعني مثل الذؤابة شيء طويل على بين كتفيه، فهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة لبس العمامة. نعم العمامة. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
العصابة اللي نسميها حنا عصبة، هذه تسمى عصابة. دسماء يعني سوداء، يعني لو خذيت غترتك وتعصبت فيها لفيتها باقي الغترة وين بيروح؟ بين كتوفك، صح؟ هذه عمامة، هذه عمامة اعتم بها فتصبح هذه عمامة. هذه صفة. الصفة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لها ذؤابتان، وصفة جاء أنها محنكة يعني تحت الحنك، يأخذها هكذا مثلا يجعلها هكذا العمامة تنزل على حنكه، على حنكه مثل ما ترى مثلا يسمونهم الطوارق، كيف يجعل عمامة على رأسه وتكون عمامة محنكة تحت الحنك ولافها كأنه مثل ما نقول حنا متلطم فيها. هذه كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعمامة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي حاسر الرأس، لم يرد هذا عنه، إنما كان يعتم. وقد قيل إن العمائم تيجان العرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذه كانت من عادات العرب أنهم يلبسون العمائم، هي كالتيجان، يعني كالتيجان التي يلبسها الملوك، كيف يتزينون بتيجانهم، العرب كانت تتزين بالعمائم. وجاء عن رجل أعرابي أنه قال إن شيئا فيه السمع والبصر لحقيق بالصوم، يعني يحفظ بالعمامة، يعني الرأس هذا فيه ماذا؟ فيه السمع والبصر، تسمع وتبصر، فيقول حقيق يعني يستاهل ويستحق أن يحمى بجعل العمامة عليه. فإذا كان يعني يحرصون على لبس العمائم، وذلك ذكر بعض الفقهاء أنه يكره الصلاة بغير عمامة، يعني بغير غطاء رأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه صلى حاسر الرأس. نعم.
باب في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين.
كساء ملبدا يعني مرقعا، وإزارا غليظا يعني خشنا. الإزار خشن، وهذا من زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإن وتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
نعم. وقوله يا رسول الله إنما هي بردة ملحى، البرد كساء يلبسه الأعراب والعرب عموما، ملحى يعني فيها بياض يخالطه سواد، وقيل ما فيه البياض أغلف يسمى ملحاء. نعم.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتجر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي عليه السلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
يعني صفة إزار النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان طويلا إلى تحت الكعبين أبدا، ما لبس هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إزاره ما فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. الآن يأتيك بعض الناس يقول لك لا يكره يجوز مباح إلا إذا كان فيه خيلاء، وبعض الفقهاء قال كذا وكذا. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاره طويلا؟ هل ثبت أن الصحابة كانت أزرهم طويلة؟ ما جاء عنهم رضي الله عنهم إلا الأزر القصيرة، إلا قصة لأبي بكر أنه قال إن إزاري يسقط وأتعاهده، يعني يسقط ما أسقطته ولا طولته ولا صنعت ذلك عمدا، إنما يتساقط. الناس كانوا في فقر شديد، وكانت أزرهم ليست ميسرة كأزرنا الآن، تفصل كما تريد، القياس الذي تختاره، كل شيء تريده يجعل لك في ثوبك. لا، كان الأمور ميسرة، فيقف ينزل، أتعاهده وأسحبه. مثل إذا الإحرام اللي تلبسه الآن أنت، مرات ينزل، صح ولا لا؟ يقوم يتعاهده، يرفعه. هذا رضي الله عنه ليس منه عمدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست منهم، يعني ما تفعل هذا أنت خيلاء رضي الله عنه وأرضاه.
باب في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. قال حدثنا
نعم هذا كله في بيان مشية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا تقلع كما تقدم معنا في أول الكتاب يرفع أقدامه ما يسحبها سحب كما يفعل بعض الناس، إن إذا مشى يسحب أقدامه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كأنما تطوى له الأرض، يعني من سرعة مشية، ما كان يمشي مشي المتماوت كما يفعله بعض الناس، كأنه يعني كان يشير إلى نفسه أنه زاهد وأنه كذا وكذا، فتجد يمشي مشي المتماوت. الرسول ما كان يفعل ذلك، كان سريعا في مشي عليه الصلاة والسلام، كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل، اللي ينزل من مكان مرتفع ينزل بسرعة، ما ينزل متماوت. نعم.
قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب،
يعني تكفأ تكفؤا تمايل إلى الأمام إلى قدام عليه الصلاة والسلام، كأنما ينحدر يعني أو ينحط من صبب، فهذه مشية النبي عليه الصلاة والسلام.
باب تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
يكثر القناع يعني يكثر لباس القناع، والقناع خرقة تلقى على الرأس، يستعمل مثلا الدهن على شعره فيضع خرقة على رأسه تقي العمامة من أن يمسها الدهن، هذا القناع، كأن ثوبه ثوب زيات، يعني هذا حتى يحميها. الزيات فيه استخدم الزيت، فكأن فيه زيت على شعره وعلى هذه الخرقة التي وضعها. نعم. وقيل أن هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه، فيضع عليه خرقة كأنه يغطي بها أطراف وجهه ويغطي رأسه حتى لا يصيبه تصيبه الشمس.
باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
هذه صفة جلسة النبي عليه الصلاة والسلام وهي القرفصاء. القرفصاء أن يقعد الإنسان على إليته على مؤخرته يجلس، ثم يلصق فخذه ببطره، ثم يضع يديه على ساقيه كما يحتوي الثوب. وقيل يجلس على ركبتيه منكبا عليهما ببطنه، ينكب يجلس على ركبتيه وينكب ببطنه على ركبتيه حتى أنه يلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفيه، يعني يجعل كفيه هكذا ويجلس هكذا. هذه القرفصاء، فهي على صفتين كما قلنا: يجلس على اليتيه ثم يرفع فخذيه ساقيه يرفعهما، يجعل فخذيه على بطنه وهو جالس، ويجعل يديه هكذا. هذه القرفصاء اللي يسمونها الاحتباء. نعم. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع، يعني يظهر عليه الخشوع في جلسته لأنها جلسة المتخشع، قالت: أرعدت من الفرق، يعني أصابها خوف، أرعدت، حصل في رعدة من شدة الخوف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
لا حرج من هذه الجلسة إذا كان يأمن عدم انكشاف عورته، يستلقي ينام على ظهره مثلا ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مثلا يأمن انكشاف العورة، هذا لا حرج فيه.
قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال: حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
نعم. وفي قوله في الحديث السابق أنه يعني جلس مستلقيا في المسجد، هذا مبح، لا حرج في الإنسان يستلقي في المسجد، مثلا تعب من الجلوس أو احتاج إلى راحة قليلا، لا مانع من ذلك، وهذا لا ينافي الوقار والهيبة، هذا مبح لا حرج فيه. لكن ما يجعل هذا جلسته مثلا أثناء دخول الناس، لو كان جالسا لوحده أو مع أحد أصحابه، يعني ممن يعني لا يتحشد منهم ثم استلقى، لا حرج في ذلك. لكن ما هو معنى هذا أن الإنسان يأتي مثلا وقت الصلاة ثم يستلقي والناس تراه، هذا لا يصلح، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. نعم.
باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تكأة رسول الله يعني ما يتكأ عليه، اللي يسميه بركة، كان يجعله شيء يتكأ عليه هكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذا، لا حرج في ذلك. نعم. فليس هذا من التكبر ولا التفاخر، إنما هذا من الحاجات التي يحتاجها الإنسان.
قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره.
نعم. بعض عندنا كبار السن يستحسنون ويستحبون أن يتكئ الرجل على يساره. لماذا؟ يقول: يتكئ على يساره، إذا جاء مثلا يتقهوى بيمينه حتى ما يشق عليه رفع يده، يقول يتكئ على يساره ثم يشرب القهوة بيمينه، فهذا أيضا حسن، هذا من السنن.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت.
قال: وفي قوله وجلس وكان متكئا دليل على جواز الاتكاء حتى في التحديث، يعني لو أن صاحب العلم جلس يحدث وهو متكئ هكذا، ما يقول الإنسان: يا أخي وقر حديث رسول الله، اجلس لا تتكئ، رسول اتكئ وهو يتحدث عليه الصلاة والسلام، دل على ماذا؟ الجواز، لأن بعض الناس قد يتشدد في بعض الأمور، يعني حتى لو أنك حدثت وأنت واقف، قال: ما ينبغي أن يحدث بحديث رسول الله وأنت واقف. الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بالحديث وراكب على ناقته يوم عرفة، هذا يدل على الجواز، لا حرج في ذلك. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن علي بن الأكبر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا.
يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في الاتكاء، أنه يتكئ على شيء أو يقعد ويستند على شيء في أكله، لأن هذا فعل المتكبرين.
قال حدثنا
الذين لهم نهمة واستكثار في الأكل، يعني كان مثل ما نقول إحنا يتكئ ويأكل هكذا منبطح. لا، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهو جالس، نعم، ينصب إحدى قدميه ويجلس على الأخرى ثم يأكل.
قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكيا.
ما الفرق بين الأكل المتكئ والأكل مستوفزا؟ يعني أنه يرفع إحدى قدميه ويقعد، يعني جالس ورافع إحدى قدميه يأكل. هذا إذا أجلس هذه الجلسة، الجلسة هذه غير مريحة تماما، صح؟ لماذا؟ لأنها تعينه على أنه يأكل قليلاً لا يأكل كثيراً، لكن لو تربع أو اتكأ لا يأخذ راحته، يأخذ راحته في الأكل. أما جلسة أنه ينصب قدمه ويأكل، هذه جلسة تدفعه إلى أنه ما يأكل كثيراً، ما يأكل كثيراً كأنه مستعجل. هذا أفضل الإنسان حتى لا يكثر من الطعام.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع فيه على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
الباب الأول اتكاء على شيء يتكئ عليه، أما هذا الباب ففيه اتكاء الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه حالة المشي. كون تتكئ على أحد أصحابك حالة المشي لعارض كمرض أو تعب أو غير ذلك، هذا لا حرج فيه وهو من المباح.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم عن قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
خرج توكأ على أسامة، في جواز الاتكاء على الأصحاب، وأن هذا لا ينافي الاستعانة، أنه ترك الاستعانة بالناس، الاستعانة به في مثل هذه الأمور لا حرج فيه، هذا أمر مباح. وفي قوله وعليه ثوب قطري نوع من البرد، يعني نوع من الثياب اللي كانت تلبس، قيل أنه من قطر نفسها المعروفة الآن، البحرين يطلق على الأحساء كله، المنطقة الشرقية في السعودية وقطر والبحرين يطلق عليها كلها البحرين، ثم أطلق قطر على قطر المعروفة. قال قد توشح به، يعني أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على منكبه الأيسر مثل المحرم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، فقلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة.
في هذا أن الإنسان لو وضع عصابة لأجل مثلا وجع الرأس أو ألمه لا حرج في ذلك، وكذلك اتكاء على صاحبه. نعم.
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد والشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث. قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا
كان يلعق أصابعه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، لكن هو ماذا قال الترمذي؟ قال يلعق أصابعه الثلاث، يعني هذه الأصابع الثلاث التي أكل فيها يلعقها حتى يزيل الطعام الذي فيها.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن أقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد الشارم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن أقمر نحوه. قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
السنة أن الإنسان إذا أكل الطعام أن يلعق أصابعه، أولا لأن البركة في آخر الطعام، ثانيا حتى لا يرمي هذا الطعام في الأرض، فإن هذا يعني لا ينبغي.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو موقع من الجوع،
يعني موقع قالوا جالس على وركيه وهو الاحتباء التي ذكرناها قبل قليل، وقيل هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه الذي هو الإقعاء المكروه في الصلاة، لكن هنا غير مكروه لأنه ليس في الصلاة.
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن شار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عيشا وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
طاويا يعني خالي البطن صلوات ربي وسلامه عليه، خالي البطن جائعا، حتى خبز الشعير يعني لا يكاد يجدونه أحيانا.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة. قال
الحوارة له الدقيق الأبيض.
فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل.
تخيل وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم عليه الدقيق الأبيض ما رآه، إنما كان هو خبز الشعير، خبز الشعير فقط.
فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل،
ما كانت لنا مناخل ننخل بها خبز الشعير هذا ونطلع الشيء الرديء ونترك الجيد. يقول ما كانت لنا هكذا، طيب ماذا كنتم تصنعون؟ فقال
قال كنا ننفخه فيطير منهما طار ثم يعجن،
يعني يجمعونه ثم ينفخونه هكذا، السيء يطير والباقي الجيد يأكلونه، هذا الذي كان عندهم.
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس عن قتادة
لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لأعطى الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام منها ما شاء، الدنيا ما تسوى شيء عند الله، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتنعم بهذه الدنيا ولا يعطى منها، ولما خير بين أن يكون ملك نبي وعبد رسول اختار عبد الرسول، تواضع لربه جل وعلا ورضي أن يكون عبدا رسولا لله سبحانه وتعالى، وذاك ما كان يهتم بالمطاعم والمشارب ولا كان يهتم في اللباس كاهتمام الناس في زمان مع كثرة النعم وكثرة الخيرات، ومع ذلك يقل عندهم الشكر، الواحد منهم لا يرى النعمة التي هو فيها صباحا مساء، يتناسى هذه النعم ويتذكر فقط النقم، لكن النعم ما يتناساها تماما. نسأل الله عافية والسلامة.
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد والشاري: يونس الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف.
على خوان يعني على مائدة، ما أكل الرسول على مائدة، طاولة الطعام ما كانت عندهم. قال: ولا في سكرجة، يعني إناء صغير يضع فيه القليل من الطعام، ما كان يأكل فيه عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع من طعام فأشى ونبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم.
صلوات ربي وسلامه عليه.
قال: حدثنا محمود بن غيلان
يعني
قال:
تقول أتذكر حال النبي كيف أنه فارق الدنيا وما شبع ليلتين، فأبكي من هذا الأمر رضي الله عنها وارضاها.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
الآن الإنسان يأكل من الخبز ما يشاء، المرقق ولا أبيض ولا أسمر، ما يحب، ويقل عنده الشكر، لا تكاد تجد الواحد يشكر نعمة الله جل وعلا التي هو فيها.
باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإدام اللي يؤتدم به، يعني ليؤكل فيه الخبز، مثل نسميه حنا أدام أو إدام، مثل مرقة ولا غيرها، يعني يؤتدم به، هذا هو المراد.
قال: حدثنا محمد سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث ابن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل.
الخل تعرفونه، الخل اللي ما حمض من عصير العنب وغيره، الآن بعض الخضار يخللونه فيصير يسمى خل. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله: نعم الإدام الخل، قال: وليس هذا، وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مدح هذا الطعام الذي حضر، لكن ليس معناه ولا مراده أن هذا الطعام هو أفضل الطعام، لأن اللحم واللبن والعسل أفضل منه. قال: ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه، وقال: هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه، لا تفضيل له على سائر أنواع الإدام. انتهى كلامه. يعني ماذا قال؟ نعم الإدام الخل. أنت أتيت عند رجل ضيفك، والرجل هذا الذي عنده من الطعام ما عنده غير ذلك، ماذا تصنع؟ تمدحه، قال: أنا ما عندي والله إلا هذا الخبز. نعم طعام الخبز، هذا الخبز الذي نحبه، ونحو ذلك من الكلام. تجبر خاطره لأنه ما عنده غير هذا الطعام، ماذا يقدم لك؟ تعرفون في ذاك الزمان ما فيه ثلاجات وما فيه أمور مخزنة، ولا فيه مثلا الأمر متيسر الآن، فأي طعام يقدم يمدحه النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخواطر الناس.
قال: حدثنا قتيبة قال:
لذلك يقولون من المروءة ألا تذم الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعام قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ما عجبك الطعام اللي قدمه لك، لا تذمه، لا تذمه، قل: أنا يعني لا أحتاج هذا الطعام، أو نحن ذاك أعجز البيع عذر، أو كل منه ما تيسر جبرا لخاطر صاحب المكان. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرم قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
الدقل رديء التمر ويابسه. يقول أنتم الآن في نعم وفي طعام كثير وخير. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام ما ملأ بطنه من التمر الجيد، حتى تمر الرديء ما ملأ بطنه منه.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لدام الخل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيت أتأكل نتنا فحلفت ألا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال حدثنا الفضل بن سهل قال عن الأعرج قال حدثنا
يعني الرجل ما استساغ أكلها الدجاج، فقال له رسول أكلها، دل على إباحته وأنها أن أكلها جائز لا مانع منه.
قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعاما وقدم في طعامي لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن
أحمر يعني صفة الرجل كأنه مولى من مواليهم يعني لشدة حمرته. نعم.
قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدنه فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا.
يعني استقذره لما رأى يأكل شيئا من القاذورات استقذره، فدل على إباحته وجوازه. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
يعني زيت الزيتون هذا من شجرة مباركة، فيأكل منها الإنسان يعني يضعه مع الطعام الذي يأكله ويدهن به ويرقي نفسه به لا حرج، تقرأ في الزيت وتنفث فيه ثم تمسح به جسدك، هذا جيد أيضا ونافع.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن يسلم عن أبيه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر.
لذلك قال أن عبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث ربما أسنده قال عن عمر وربما أرسله أسقط منه عمر رضي الله عنه فيكون هذا مرسل.
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
قال من حرص أنس رضي الله عنه أن يأكل الطعام الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
والدباء اللي نسميه قرع، القرع هذا الأصفر مثل مقارب البطيخ يسمى دباء.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء تقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد.
نكثر به طعامنا يعني لو عندكم رقة وتبي تكثرها شو تسوي؟ تزيد الخضار الموجود عندك قرع بطاط أي شيء حتى يكثر فيكفي للناس، هذا مراده.
نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
عندك حوالي إيش؟
حوالي الصحفة.
إيه عندنا أنا عندي القصعة.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جو
الحلوى نوع من الحلوى. الحلوى كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من يعني لذاذة في الأكل.
قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ
لأنه لا ينقض الوضوء.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي صخره.
على كل هذا الحديث اسناده فيه ضعف لكن لو صح لا حرج في الاكل في المسجد عند الحاجه اذا امن من اتساخ انه لا يعني يوقع الطعام في المسجد لا حرج في الاكل. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي صخره جامع بن شداد عن مغيره بن عبد الله عن مغيره بن شعبه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه.
يحز يعني يقطع لي من هذا اللحم وهذا الجنب المشوي.
قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال لي أقصه لك على سواك أو قصه على سواك.
ما له تربت يداه يعني أنه استعجل بالصلاة ونحن نأكل الطعام إذا حضر الطعام أو العشاء يقدم على العشاء فيقدم الطعام. أقصه لك على سواك كان يضع السواك هكذا ويقص الزائد من الشارب حتى لا يكون الشارب طويل.
قال حدثنا واصل بن عبد الله علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها
يعني اكل منها اخذها واكل منها مباشره. نعم.
قال حدثنا محمد الشارق قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع. فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع بأحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم يقال من فهم يقال قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة
رضي الله عنها. طبعا كانها تقول عائشة رضي الله عنها ما كان ذراع أحب إليه، هذا حديث فيه كلام، إسناده فيه كلام ضعيف. وكذلك الذي بعده أفضل لحم عند الرسول عليه الصلاة والسلام هو لحم الذراع.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لدام الخل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو كريم
أذن فقط
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن حمزة عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هان قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال
الثريد الخبز واللحم، هذا يسمى ثريد كما قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، وهذا كان من أطيب الطعام عند العرب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
يعني أكل توضأ من أكل ثور أقط، الثور اللي هو قطعة العظيمة، والأقط تعرف الأقط يصنع من اللبن ويجفف.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدتي سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر نتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقال
ويحسن أكله
فقالت يا بني لا تشتهيه
يعني ويحسن أكله أي يعجبه.
فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قالوا بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربت إليهم وقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله.
يعني قالت يا بني لا تشتهيه اليوم عند طعام في وقتكم ما يصلح لكم ما تأكلونه لكن في وقت الرسول كان يأكله.
قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبي حين العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
وفي هذا إكرام الضيف. قد أكرم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من محبته له. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثناه محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها واتت بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتت بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقة
فإنك ناقه
أحسن الله عليكم
ناقه يعني بريء من المرض يعني كنت أنت الآن يسمونها مرحلة التشافي كونك مريض والآن بدأ يخف عنك المرض فترة النقاهة فيقول له يعني لا تأكل في هذا الوقت إنسان حالة صحة حالة مرض حالة نقاهة من المرض. نعم.
مهيا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا من هذا فاصب فإن هذا أوفق لك.
يعني قال فجلس علي يعني جلس ترك أكل الرطب قال فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق نوع من أنواع البقول والخضروات فحينها قال عليه الصلاة والسلام يعني من هذا كل هذا جيد لك يا علي. ففي هذا الإنسان إذا كان في فترة النقاهة كما يقال من الطب النبوي أنك لا تأكل كل شيء بعض الأكل قد يضرك وقد يعيدك إلى المرض من جديد.
قال حدثنا محمد بن محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل.
الحيس ما هو؟ إقط وسمن وتمر اللي نسميها شعثة هذا الحيس يعني كان هذا من الطعام المحبب أيضا.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه دام هذه وأكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام
أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يضع بعض الطعام مع بعض لأنه يأتي أطيب وألذ مثل خبز الشعير مع التمرة التمرة تعطيك حلاوة فيقول هذه مع هذه يعني تجعلها يعني حسنة معها مثل الحيس هذا سمن تمر وقط فلما تخلطها مع بعض يعطي يعني طعم جميل.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.